بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال أيها الإخوة الأخوات مع سورة الزمر، وانتهينا من قول الله جل وعلا: قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض، ثم إليه ترجعون. توقفنا عند هذه الآية، وتأملوا في تناسب الآيات في سور القرآن الكريم. الله تعالى لما أبطل هذه الشبهة التي هي أكبر شبهة يتعلق بها من يعبد غير الله، يقول: هؤلاء الذين أدعوهم وأستغيث بهم يشفعون لي عند الله، يقربوني إلى الله. فأبطل الله تعالى هذه الشبهة، قال: أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض، ثم إليه ترجعون، كما مر معنا في الحلقة الماضية. ثم قال بعد هذه الآية: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. ما صلة هذه الآية بما قبلها؟ تأمل إلى جمال تناسب الآيات. هذه الآية تزيد في إبطال حال هؤلاء الذين يعبدون غير الله، وتبين أن هذه الشبهة التي عندهم إنما هي من باب العناد، وتبين تناقضهم. فهؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون: نحن نتقرب إلى الأنبياء أو الصالحين في قبورهم حتى يقربون إلى الله، فهؤلاء شفعاء، ويؤمنون بأن هناك الرب العظيم هو الذي يملك هذه الآلهة ويملك الشفعاء جميعا، فهم يقرون إذن بأن الله تعالى فوق كل شريك وشفيع. طيب، لماذا إذن لما يذكر الله وحده، هذا الملك العظيم الذي يملك كل شيء، إذا ذكر وحده تشمئزون منه، وأنتم تعترفون بعظمته وأنه يملك كل شيء جل وعلا، وأن هؤلاء الشفعاء عبيده، فلماذا إذا ذكر هذا الملك وحده اشمأزت قلوبكم، وإذا ذكر الشفعاء من دونه تستبشرون؟ فهذا يدلك إذن على تناقضهم. لو كانوا يعترفون حقيقة أن هؤلاء الشفعاء يشفعون عند ملك عظيم ورب كريم، فإذا ذكر الملك والرب الكريم الأصل أن يستبشروا به، فكيف يشمئزون منه إذا ذكر وحده؟ فهذا يدلك على أن قلوبهم إنما تعلقت بغير الله، تعلقت بهؤلاء الشفعاء والشركاء، وبالغوا في الغلو فيهم والتعظيم حتى عبدوهم مع الله، فما يرضون إلا إذا ذكر هؤلاء الشركاء والشفعاء. فهكذا القرآن يأتي يكشف عن هذه الحالة النفسية لهؤلاء الذين يعبدون غير الله. يقول: وإذا ذكر الله وحده، إذا ذكر الله وحده، يعني كما قال الله تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله، أمروا بتوحيد الله، بأن يعبدوا الله وحده، أن يدعوا الله وحده، قال: اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. والاشمئزاز الإخوة هو أشد الكراهية والبغض، اشمئز الإنسان من الشيء يعني يكرهه غاية الكراهية، بحيث أنه يمتلئ قلبه من الغم والهم من هذا الشيء، ثم يظهر هذا على وجهه، يتقبض وجهه لما يذكر هذا الشيء الذي يكرهه كرا شديدا. فهكذا إذا ذكر الله وحده وأمر بتوحيد الله وأن يخلصوا العبادة لله تشمئز قلوبهم. قال: اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. تأمل كيف وصفهم بهذا الوصف، لا يؤمنون بالآخرة، لأن الذي يراجع نفسه ويؤمن بأن هناك يوم يحاسب فيه ويكون الملك فيه لله وحده جل وعلا، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، الخلائق جميعا يظهر فقرهم، الأنبياء والأولياء والملوك وجميع البشر عبيد لله تعالى. فالذي يؤمن بهذا اليوم، عظمة هذا اليوم، ويعلم أن في هذا اليوم حساب وجنة ونار، يستعد لهذا اليوم ويقبل على توحيد الله حتى يستعد للقاء الله جل وعلا. فقال: اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. لو آمنوا بالآخرة حق الإيمان وعرفوا أن العظمة لله في ذلك اليوم لوحدوا الله جل وعلا. ثم في المقابل: وإذا ذكر الذين من دونه، من دون الله، من كل ما يعبد من دون الله، من الأنبياء، من الصالحين الأولياء، من الأصنام، إذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. تأمل كيف قال إذا هم، هذه إذا فجائية، يعني هذا شيء عجيب منهم. إذا هم يستبشرون، يستبشرون بذكر هذه الآلهة التي تعبد من دون الله، يستبشرون يعني تمتلئ قلوبهم من الفرح حتى يظهر هذا على بشرتهم. فقال: إذا هم يستبشرون. فهذه حالة نفسية يعني يذكرها القرآن لهؤلاء الذين يعبدون غير الله جل وعلا، وهذا واقع في حياة بعض المسلمين هداهم الله تعالى. تجده يعني إذا وقف أمام قبر ولي مثلا، ونحن طبعا لا نحرم زيارة القبور، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا فزوروها، زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة. المسلم لما يزور المقبرة ينوي أن يعتبر، تتذكر الموت، تتذكر الآخرة. ثم كذلك تدعو للموتى، وكذلك إذا كنت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه. لكن تجد مثلا بعض هؤلاء أنه إذا وقف عند قبر صالح أو قبر نبي إذا به يخشع غاية الخشوع، ويعني ربما يتأثر تأثرا عظيما. وللأسف أنه قد يقع هنا في شيء من الشرك والعياذ بالله، لما يدعو هذا النبي ويقول له: قربني عند الله، واشفع لي عند الله، وارزقني واشفني، كما يحدث للأسف. وأما إذا قام بين يدي ربه في صلاته تجده ما يخشع، تجده ما يكون بذلك الوقار والسكينة كما وقف أمام المخلوق. فهذه حالة توجد للأسف. بعض هؤلاء إذا يعني سمع الآيات في توحيد الله يشعر في قلبه بانقباض، إذا سمع قول الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، إذا سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، تجد في قلبه انقباض وفي وجهه انقباض، يشمئز من هذا الكلام. لماذا؟ هذا التوحيد الخالص، هذا دين الإسلام. وأما إذا ذكر مثلا الولي الفلاني أو الولي الفلاني يفرح ويستبشر بذكره. وهكذا الإخوة، هذه الآية وإن كانت يعني في من يعبد غير الله جل وعلا، ولكن أيضا هي حالة نفسية تتكرر في صور متعددة. فقوله تعالى: وإذا ذكر الله وحده، كذلك نقول يدخل في هذا ضمنا إذا ذكر شيء يتعلق بالله، يتعلق بدين الله، فلا ينبغي للمسلم أن يشمئز منه اتباعا لهواه وشهوته. وإذا ذكر ما يوافق شهوتك تستبشر به، فهذه حالة ينبغي أن يحذر منها المسلم. بعض الناس مثلا إذا ذكرت المعاصي، إذا ذكر الزنا، إذا ذكر شرب الخمر، إذا ذكرت الأغاني يستبشر ويعجب بهذا الكلام. لكن إذا ذكرت الآيات والأحاديث في تحريم هذه الأمور التي ما حرمها الله تعالى علينا إلا رحمة بنا حتى نسعد في الدنيا والآخرة، تجده يشمئز. إذا سمع قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، وهو مثلا مدمن لشرب الخمر أو يشرب الخمر أحيانا فيشمئز من هذه الآية، ما ينبغي هذا وأنت مؤمن مسلم عندك الإيمان والله يناديك يقول لك يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، وتسمع مثلا حديثا في تحريم الغناء ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، كيف تشمئز من هذا؟ تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يطعن رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، فلا ينبغي للمسلم أن يشمئز مما يذكره بالله. إذا قيل لك اتق الله اترك هذه المعصية لا ينبغي أن يشمئز الإنسان، بل يخبت لله ويتوب إلى الله جل وعلا. وهكذا يعني بعض الناس إذا ذكرت الآيات في فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، إذا به والعياذ بالله يشمئز. لماذا؟ لأن في صدره غل على بعض الصحابة، وهذا ما يليق أبدا بالمسلم أن يكون عنده شيء من هذا. ما تشمئز إذا ذكر الله أو ذكر ما يتعلق بدين الله وبكلام الله. بعض الناس إذا سمع مثلا الآيات والأحاديث في السمع والطاعة لولي الأمر يشمئز، لماذا؟ لأن هذا يخالف هواه، يحمل فكرا منحرفا من الخروج على ولاة الأمر، فإذا سمع النصوص الواضحة في هذا يشمئز، يسمع قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا ولو تأمر عليكم عبد، يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع للأمير ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، تجده يتغير ويشمئز. لماذا؟ لماذا الإنسان يتبع هواه؟ بعض الناس إذا كان مثلا يعني مقلدا أو يمشي على شيء معين فإذا سمع من يذكره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا به مثلا قد يشمئز من هذا ويقول لا أنا يكفيني قول إمامي، فهذا لا ينبغي، لا ينبغي مسلم أن يشمئز أبدا إذا سمع شيئا من الدين ولو كان مخالفا لهواه ومخالفا لشهوته، بل عليه أن يسلم تسليما تاما لله ورسوله. قال وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، هذا هو حالهم. أما حال المؤمن إذا سمع ذكر الله وسمع ما يتعلق بدين الله يفرح ويستبشر بهذا، وإذا سمع شيئا من معصية الله ومما يعني يخالف دين الله تعالى يشمئز هنا من المعصية، ينقبض قلبه إذا سمع شيء من المعاصي الواقعة ويحاول أن يصلح هذا الحال بالنصيحة بالموعظة الحسنة باللين بالحكمة، فهكذا يكون حال المؤمن. قال وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فماذا يصنع النبي صلى الله عليه وسلم أمام يعني هؤلاء وهم يشمئزون من توحيد الله إذا ذكرهم بعبادة الله؟ ماذا يصنع؟ ما الحيلة؟ ما له حيلة أمام مثل يعني هؤلاء إلا أن يلجأ إلى ربه جل وعلا بالدعاء. فقال الله تعالى قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. أما السورة كما مر معنا برز فيها موضوع فصل القضاء بين العباد، فكذلك يأتي هذا الموضوع هنا، يقول الله تعالى لنبيه قل في مثل هذا الحال إذا اشمأز الناس والعياذ بالله من دين الله وتوحيد الله إلجأ إلى ربك، ما لك إلا الله. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. تأمل كيف وصف الله تعالى بهاتين الصفتين وتوسل إلى الله تعالى بهاتين الصفتين، فاطر السماوات والأرض يعني خلقهما على غير مثال سابق وهذا يدل على كمال قدرة الله جل وعلا. ثم قال عالم الغيب والشهادة، جل جلاله يعلم كل شيء، عالم الغيب والشهادة. والقضاء والحكم بين الناس بين العباد يحتاج فيه القاضي إلى علم تام، ويحتاج إلى قدرة أيضا تامة ينفذ بها حكمه وعلمه. ولذلك جمع بين هاتين الصفتين، صفة تتعلق بكمال القدرة لله جل وعلا وأنه الملك وحده جل وعلا، وصفة تتعلق بكمال علمه جل جلاله. قال أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فيحكم الله تعالى ويفصل بين الموحدين والمشركين، بين المؤمنين والكافرين، بين الظالم والمظلوم. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ثم يبين الله تعالى حال هؤلاء إذا وقع الحكم بين العباد، كيف يكون حال هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم بالشرك أو ظلموا أنفسهم بالفجور والمعاصي. قال ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. يقول الله تعالى ولو أن للذين ظلموا، وإن الشرك لظلم عظيم، أعظم ظلم وأقبح ظلم والشرك بالله. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه، لو كان لهم يوم القيامة ما في الأرض جميعا من خزائنها وذهبها وأموالها ومثله معه، يعني ضعف، قال لافتدوا به، يعني لافتدوا به، قدموه فدية لأنفسهم حتى ينقذوا أنفسهم من عذاب الله. قال لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، لكن هناك يوم القيامة ما ينفع دينار ولا درهم، ما ينفعك إلا عملك الصالح، ذهبت الدنيا بما فيها، تبقى الحسنات والسيئات. قال لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. ذلك الله تعالى يقول يا الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم من قبل أن يأتي يوم يعني لا دينار فيه ولا درهم، تخرج من الدنيا وأنت سالم من المظالم، حتى ما يؤخذ غدا من حسناتك يوم القيامة وتلقى عليك سيئات الناس، هناك لا يوجد دينار ولا درهم، فتحلل من مظالم الناس ما دمت حيا في الدنيا. قال لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. ثم يذكرهم الله بهول أعظم وهول يعني آخر، قال وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم، ظهر لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ما لم يكن قط في حسبانهم أن الله تعالى سيحاسبهم على هذه الأعمال. لماذا؟ لأنهم غفلوا في الدنيا، يعملون السيئات وينسون أنهم عملوا كذا وكذا، لكن الله تعالى ما يضيع شيئا، كل شيء مكتوب عند الله تعالى. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكما قال الله تعالى أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. فهكذا يظهر لهؤلاء المشركين، يظهر لهم من الأعمال التي ما كانوا يتوقعون، ما كانت في حسبانهم أن الله سيجازيهم على هذا الذي فعلوه، لأن أيضا الشيطان زين لهم وأملى لهم وزين لهم هذا الشرك، وأنه تعظيم للصالحين ومن باب الاحترام لهؤلاء، أفمن زين له سوء عمل فرآه حسنة، فهكذا يغريه الشيطان ويخدعه، فما يظن أنه سيعذب وسيخلد في نار جهنم والعياذ بالله بسبب هذا الشرك الذي قام به والعياذ بالله. وأدلة التوحيد واضحة والحمد لله، خاصة إذا علم هذا الإنسان الحجة، تبينت له الأدلة ثم عاند واتبع هواه، فهذا والعياذ بالله هكذا يكون حال يوم القيامة، لأنه عاش هكذا متغافلا للأدلة، فهكذا يوم القيامة يبدو له من الله ما لم يكن في حسبانه. ثم كذلك هذه الآية الإخوة أخافت السلف، هذه الآية كان يخاف منها السلف، سفيان الثوري رحمه الله ردد هذه الآية ثم بكى وبكى وقال ويل لأهل الرياء، ويل لأهل الرياء من هذه الآية، يعني الآن إنسان يصلي لكن يدخل في قلب شيء من مراءة الناس، يريد بصلاة مثلا أن يقال عنه فلان ما شاء الله يطيل في الصلاة، فلان يحافظ على طاعة الله تعالى، وهو يسترسل مع هذه الخواطر السيئة من الرياء، فغدا يحاسب الله على هذه الأعمال الخفية، الأمراض الخفية في قلبه، وهو يظن أنه لا يحاسب عليها. وهكذا ينبغي على المسلم أن يخاف الله تعالى ويطهر قلبه، ربما تؤاخذ على هذه الأعمال الخفية وأنت لا تشعر، يكون في قلبك الآن حسد على فلان وبغض لفلان، وما شاء الله أنت يعني محافظ على صلاتك وتقرأ القرآن، لكن تسيء التعامل مع بعض الناس أو تظلم هذا الخادم وما يعني تبالي به وتسبه، وتظن أن الله تعالى ما يحاسبك على مثل هذه الكلمات، وتجلس مجالس مع بعض الناس تغتابون فلانا أو هذه تغتاب فلانة من باب المزح، وتظن أن الله تعالى لن يحاسبك على ما تقول. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ما كان يظن أنه سيحاسب على هذا. وهكذا بعض الناس يأكل الأموال بدون أن يتحرى الحلال من الحرام، ويعني يأخذ الربا ويظن أن الأمر يعني لن يكون وراء حساب وأموره طيبة في الدنيا، فهكذا يتناسى هذا الأمر. وهذه امرأة يعني تخرج مثلا متبرجة بلا حجاب ومعاملاتها طيبة مع الناس وأخلاقها طيبة ما شاء الله، ثم بعد ذلك يعني تظن أن أمرها يعني حسن وأن الله تعالى سيتوب عليها. نعم الله تعالى غفور رحيم، نسأل الله تعالى أن يتوب على أخواتنا جميعا، لكن كيف بهذه المرأة أن يكون في قلبها رجاء، يكون في قلبها ظن حسن بالله وهي تجاهر بمعصية الله؟ هذا من الغرور والأماني. وهكذا غدا يوم القيامة ربما يبدو لها من هذه الأعمال ما لم يكن في حسابها في الدنيا، فعليها أن تراجع نفسها. وهكذا محمد بن المنكدر رحمه الله تعالى في سياق الموت ردد هذه الآية وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وقال أخاف آية من كتاب الله، وجعل يردد هذه الآية. إذا كان الصالحون من عباد الله يخافون من هذه الآية، ربما وقع في قلوبهم شيء من العجب بأنفسهم والغرور، ربما تكبر على فلان، ربما تكلم بكلمة لا تنبغي، فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا جميعا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه اللهم اغفر لي خطيئتي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. قد تكون فعلت أعمالا وأنت لا تتذكرها، الله تعالى أحصاها، وما أنت أعلم به مني. ثم يقول اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، جدي وهزلي، ربما هزلت ويعني مزحت ووقعت في معصية الله، فيبدو هذا يوم القيامة وأنت لا تحتسب. فهكذا ينبغي المسلم أن يخاف الله تعالى وأن يتوب إلى الله، يجدد التوبة دائما ويراجع نفسه. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ثم يعني هول آخر ويكشف الله تعالى عن سوء سيئاتهم، قال وبدا لهم سيئات ما كسبوا من الأعمال السيئة الخبيثة، يعني تظهر عقوباتها التي تسيئهم، وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. حاق بهم يعني نزل بهم العذاب وأحاط بهم من كل جانب، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، كانوا يستهزئون بنار جهنم، تحيط بهم النار والعياذ بالله من كل جانب، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، وهو عذاب النار والعياذ بالله. وتأمل يعني كما ذكر بعض العلماء هذه اللطيفة في هذه الآية، في هذه السورة الله تعالى قال وبدا لهم سيئات ما كسبوا، في سورة الجاثية نفس الآية لكن قال الله تعالى فيها وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ما الفرق بين عملوا وكسبوا؟ بعض العلماء ذكر هذه اللطيفة نذكرها من باب الاستئناس، قال الكسب يطلق في الغالب على الربح وثمرة العمل وما يحبه الإنسان، مثل كسب التجارة. فلما كان المقام هنا يعني مجاورا لذكر الافتداء يوم القيامة، لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، يعني هذه الأعمال يفتدون بها من سوء العذاب يوم القيامة، فالمقام الافتداء سياق الافتداء الإنسان يقدم أغلى ما يملك حتى يخلص نفسه من النار، حتى يمكن يفدي بعض أهله حتى ينجو هو بنفسه. فلما كان المقام يعني في ذكر الافتداء ناسب يعني أن يذكر هنا الكسب الذي هو يعني يحبه الإنسان وأغلى ما يملكه وهو ثمرة جهده وكسبه، فناسب أن يذكر كلمة الكسب هنا والله أعلم. ثم أيضا السورة يعني تكرر فيها ذكر كلمة الكسب، يعني كما سيأتي بعد ذلك فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، قال فأصابهم سيئات ما كسبوا، فهكذا يعني تكررت فيها يعني هذه الكلمة، فناسب أن تذكر أيضا يعني هنا في هذه السورة. أما سورة الجاثية ليس فيها مثل هذا المقام، فيعني عبر عن الفعل بالعمل وبدا لهم سيئات ما عملوا والله أعلم. ثم بعد ذلك تأمل، قال الله تعالى فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. تأمل إلى يعني صلة الآيات هنا، سبحان الله أمر عجيب جدا في تقرير التوحيد وإبطال الشرك من أصله. تأمل هذه الآية متصلة أيضا بالآيات الماضية. تأمل لما ذكر الله تعالى أن هؤلاء يشمئزون إذا ذكر الملك العظيم، إذا ذكر الله وحده، ويستبشرون إذا ذكرت الآلهة، فالآن يبين الله تعالى أيضا تناقضهم في واقع الحياة فيقول فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم. سبحان الله، يعني أنت في حال الرخاء إذا ذكر الله وحده تشمئز من ذكره، ثم إذا أصبت بالضراء تلجأ وتدعو من تشمئز بذكره، هل هذا إلا تناقض عجيب؟ فهذا الواقع من حالهم يبطل الشرك ويقرر التوحيد. كيف إذا نزل بكم الضر تذكرون الله وتدعون الله، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، طيب هذا الإله هذا الرب العظيم تشمئزون من ذكره إذا ذكر وحده، ثم الآن تدعونه وحده إذا وقعتم في المصيبة، هذا تناقض عجيب. ولذلك تأمل كيف وصل الآية هنا بالفاء، قال فإذا مس الإنسان، والفاء تدل على التعقيب وتدل على أن ما قبلها يعني يتصل بما بعدها اتصالا مباشرا قويا أقوى من الواو. فلما كان هنا يعني المقام لإبطال الشرك ولوصل هذه الآية بحالتهم الماضية جاء بالفاء هنا، بخلاف الآية التي تشبه هذه الآية في أول السورة لما قال وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل. هذه الآية يعني ما تتصل صلة مباشرة بما قبلها، وذلك قال وإذا مس الإنسان ضر، يبين حال يعني المشرك أو الجاحد لنعمة الله في السراء والضراء، لكن هنا أيضا ذكرت هذه الآية لتبين يعني بطلان الشرك وأن يعني واقعهم ويعني فطرهم السليمة تدل على توحيد الله جل وعلا. فقال فإذا مس الإنسان ضر يعني مصيبة نزلت بهؤلاء قال دعانا، يدعو الله تعالى سبحان الله وهو يشمئز من ذكره وحده قبل ذلك. قال ثم إذا خولناه نعمة منا، يعني إذا أعطيناه نعمة منا فيعني تعاهدها وأحسن القيام عليها قال ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيت على علم. تأمل كيف يجحد نعمة الله، يقول هذه النعمة بسبب علمي بسبب جهدي وما ينسبها إلى الله. كما قال قارون قال إنما أوتيت على علم عندي، فيتكبر فما يشكر الله تعالى، ثم يستعمل هذه النعمة في معصية الله أو ما يؤدي يعني حق الله تعالى فيها من زكاة أو صدقات. قال إنما أوتيت على علم، ثم يكشف الله تعالى حقيقة يعني هذه النعمة بيعني كلمة واحدة، يقول بل هي فتنة، كلمة وجيزة تكشف الحقيقة، بل هي فتنة، أي نعمة في الحقيقة هي فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. يختبرك الله تعالى كيف تتصرف بهذا المال، هل تنفقه في سبيل الله أو تسرف هذا المال، تضيعه تستعمله في معصية الله، بل هي فتنة. كما قال الله تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، مسألة ابتلاء، فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانن، قال كلا. فالمسألة مسألة ابتلاء، ليست مسألة إهانة أو إكرام بالمال أبدا، ليست الدنيا هي المقياس عند الله في الإكرام والإهانة، إنما هذا الأمر ابتلاء حتى يتميز الصادق من الكاذب، المؤمن من الضعيف إيمان، من الجاحد لنعمة الله. قال بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. لا يعلمون، ما يعني يعلمون أنها فتنة وأن المسألة مسألة اختبار، بل يغفلون ويجرون خلف شهوات الدنيا. ثم يذكرهم الله بمصارع الغابرين الذين افتتنوا بالدنيا، قد قالها الذين من قبلهم مثل قارون، ويعني قال فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون من أموال وأولاد، فأصابهم سيئات ما كسبوا، والذين ظلموا من هؤلاء يعني من قومك سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين، ما يعجزون الله تعالى. ثم ختم الله تعالى هذه الآيات بقوله أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. الذي يؤمن أن الأمر بقضاء الله وقدره بحكمته، يعلم أن الله هو القابض الباسط، يعلم أن هذه الدنيا اختبار، فيعني ما يغتر بهذه النعم بهذه الأموال، وإنما يعني يعرف أنها من الله تعالى فيؤدي حق الله تعالى فيها وما يتكبر بها وما يغتر. وهكذا مهما ضاق حاله أو اتسع حاله يكون صابرا شاكرا لله جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، ونقف عند هذه الآية، نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.